أعوذ بالله من العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الدليل الشرعي اللفظي الدلالات الخاصة والمشتركة. قد تقدم معنا سابقا عند التعريف علم الأصول، حيث ذكرنا أن علم الأصول عبارة عن العلم بالقواعد أو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. وذكر الماتن هناك أن شرط القضية لكي تكون أصولية أن تكون عنصرا مشتركا. ونحن كلامنا الآن فعلا من مباحث الألفاظ. بمباحث الألفاظ هناك عناصر لفظية دخيلة في عملية الاستنباط، يمكن لك تقسيمها إلى قسمين: عناصر لفظية خاصة وعناصر لفظية عامة. عناصر لفظية خاصة كما تقدم معنا سابقا بكلمة الصعيد مثلا، أن كلمة الصعيد هي عنصر لفظي خاص يدخل في استنباط مادة معينة عند بحث التيمم مثلا، بخلاف بعض العناصر اللفظية العامة كظهور هيئة الأمر في الوجوب، فإنها غير مختصة بباب دون باب، بل لها صلاحية الدخول في شتى أبواب علم الفقه فعلا. من هذا الباب الماتن رحمة الله تعالى عليه قال بأن علم الأصول مختص بالدلالات المشتركة أو بالعناصر المشتركة دون العناصر الخاصة. وعلى هذا الأساس هنا في المقام قسم مباحث الألفاظ إلى قسمين. مقصودنا مباحث الألفاظ صغرى مباحث الألفاظ. نحن دائما وأبدا بحث الظهورات اللفظية ثلاث أقسام على رأي الماتن طبعا: بحث صغرى وفي تحديد الظهور، بحث كبرى وفي حجية الظهور، وبحث بالوسط اسمه ماذا؟ من بتذكر؟ صدور الظهور. كيف نثبت أن الظاهرة قد صدر من المولى أو لا، اللي هي وسائل إثبات الوجدانية مثل التواتر. إثبات الصغرى، إثبات صدور الصغرى، مو دلالات الصغرى، إثبات صدور الصغرى، اللي هو صدور الصغرى لا إثبات دلالات الصغرى. هذه الدلالات التي تقع الصغرى لكبرى عملية الاستنباط دلالات خاصة تختص بأبواب خاصة بمادة معينة، وعندنا دلالات عامة تشمل كل أبواب الفقه فعلا. خذوها قاعدة إسا مبدئيا: دائما وأبدا كلما كان البحث بحثا عن هيئة، بحث هيئوي مثل هيئة الأمر، هيئة النهي، الجملة الشرطية، مشاكل ذلك، بيكون هذا بحث عام. بس يكون البحث عن مادة خاصة مثل الصعيد، مثل آمارة ومشاكل ذلك، بيكون بحث خاص مختص بباب دون باب، فيخرج عن علم الأصول. الماتن قبل أن يرد في مباحث الألفاظ هي عبارة عن صغريات، هي عبارة عن تشخيص الظواهر، تشخيص معاني الألفاظ، تشخيص ما هو الظاهر من بعض الكلمات أو بعض الجمل. طرح على نفسه إشكالا، هذا الإشكال عبارة عن، وهذا بحثنا كل اليوم جواب عن هذا السؤال: إذا كانت مباحث الألفاظ هي عبارة عن تشخيص ظهورات، تشخيص معاني موضوع له اللفظ، ما وضع له اللفظ، أو تشخيص ما هو اللفظ ظاهر في معنى معين، ما يمكن لنا أن أمور سهلة، يمكن لنا أن نرجع إلى قول اللغوي بناء على حجية قول اللغوي اللي عبر عنا الماتن بنقل أهل اللغة، أو نرجع إلى التبادر. والرجوع إلى قول اللغوي أو التبادر أمور سهلة لا تتناسب مع علم الأصول. نحن بعلم الأصول ما نهتم بالأمور ماذا؟ السهلة. نحن نهتم بأمور ماذا؟ تحتاج إلى أعمال دقة وعناية والرئيسر هكذا. فلماذا نبحث عنها في علم الأصول مع أنها أمور بسيطة فعلا؟ ينبغي لنا سطحية هذه. فإذا لماذا نحن نبحث في علم الأصول عن هذه الأبحاث مع أنها أمور سهلة؟ يعني إذا كانت فإذا لماذا في علم الأصول نبحث هذه الأبحاث، نخوض في هذه الأبحاث مع أنها أمور قد تبدو للوهلة الأولى أمور سهلة جدا؟ يمكن تشخيص الظواهر أو المعاني الموضوع لها الألفاظ عن طريق الرجوع إلى كتب اللغة، الرجوع إلى التبادر. هو ذكر هالعلامتين، ما ذكر غير هاتين العلامتين. يعني نرجع لعلامات الحقيقة، علامات الوضع لما قرأتموها في الحلقة السابقة لعلكم، وقرأتموها في أصول المظفر مفصلا. نرجع لتلك العلامات، لماذا والله نبحث فيها كبحث أصولي مبني على الدقة ومشاكل ذلك. هذا البحث طرحه الماتن لبيان أنه ليس كل مباحث الألفاظ هي مباحث ماذا؟ سهلة. هناك جملة من مباحث الألفاظ تعبر عن مباحث لغوية دقيقة وعندنا مباحث أيضا مباحث تحليلية دقيقة. هذا التقسيم اللي ذكرناه لكم هنا في المقام أن مباحث الألفاظ فيها مباحث لغوية ومباحث تحليلية. نحن في مقام التأكيد على أن علم الأصول لا يهتم فقط إلى تحديد المعنى اللغوي بمعنى المتبادر عند العرف العام فقط، لا، علم الأصول يهدف إلى جملة من الأبحاث التي فيها كثير من الدقة. أبرز أمثلتها الأبحاث التحليلية. ما معنى بحث تحليلي؟ البحث التحليلي عبارة عن بحث يكون المعنى فيه واضح من حيث الظهور، واضح. في أحد يشك ما معنى، في واحد متكلم باللغة العربية يشك ما معنى زيد في الدار، مش موضع شك، أقلها ما في، حتى هذا الأمريكاني يدري ما معنى زيد في الدار. فإذا لا إشكال بأنه ما معنى زيد في الدار. بالنتيجة زيد في الدار يعني هناك زيد وفي الدار، ما في بعد المسألة. أصل معنى زيد في الدار واضحة جدا في المقام، فمن حيث الاستظهار المعنى الأمر لا يرى ماذا، أي مشكلة فعلا في المقام. لكن عندما يقف العقل مقدارا ما ويتأمل، يقول يا أخي زيد في الدار كم لفظ؟ 3 ألفاظ. كم معنى أعطاني؟ أعطاني ظرفية زيد، ظرفية الدار للزيد، فالدال متعدد والمدلول ماذا؟ متعدد. ليش لا؟ متعدد. الدال اللي هو عبارة عن 3 ألفاظ متعدد، والمدلول اللي هو عبارة أنه دل على أن زيدا مظروف للدار وأن الدار ظرف لزيد، دل على معنى متعدد، دل أن هناك دارا وهي ظرف لزيد. طيب موضوع له ما هو، ما هو ما كل لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة عم بيعطيني معنى معين. زيد واضح ما هو دوره، زيد في قولك زيد في الدار بيّن لي ماذا؟ بيّن لي المظروف، مظروف. والدار بيّن لي ماذا؟ الظرف. فيما هو دوره؟ وهل هذه الظرفية ظرفية مفهوم اسمي أو مفهوم، يعني مفهوم استقلالي أو مفهوم آلي؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحليل، يحتاج إلى تحليل. أصل المعنى واضح، لكن أنا في علم الأصول شو بسوي في المقام؟ أحاول أحلل، بس يكون عندي ألفاظ متعددة تعطيني معاني متعددة. طب هذا اللفظ واضح ما هو دوره، هذا اللفظ واضح ما هو دوره، طب هذا اللفظ الثالث ما كان دوره؟ هل كان دوره ربطي؟ هل كان دوره استقلالي؟ ما هو دوره؟ فنحن في علم الأصول نهتم في الأبحاث التحليلية بشرط أن تثمر في عملية الاستنباط. نحن مو للتحليل للتحليل كما يدعي البعض. البعض يتهمنا ماذا؟ أن نعقد الأمور للتعقيد. نحن سوف نحلل المسألة. سوف
قال لنا وهذا لا ثمرة له.
وهذا عن المعنى الحرفي. فهذا البحث، فهذا البحث التحليلي إنما ارتكبه الأصولي بما يخدم غرضه في عالم الاستنباط. فإن تعرف على حقيقة المعنى الحرفي سوف تثمر إن شاء الله تعالى في بحثين، في موردين. في مورد الأول عند الحديث عن رجوع القيود الأحكام إلى المادة أو إلى الهيئة، والبحث الثاني عند الحديث عن إمكان الواجب المشروط. هناك بحثان تحقيقهما والبت فيهما موقوف على تحقيق المعاني الحرفية كما يأتي معنا إن شاء الله تباعا. فنحن نحقق ونحلل حقيقة المعاني الحرفية، حقيقة الحروف، بما يخدم غرضنا الأصول في مقام الاستنباط. فهذا غرض تحليلي دقيق، ولا يكفي فيه الرجوع الساذج إلى كتب اللغة أو إلى التبادر العفوي فعلا. واضح إن شاء الله تعالى. هذه إذن أول مثال، هو المثال ماذا؟ مثال البحوث التحليلية. القسم الثاني، هناك جملة من المباحث اللغوية، يعني تحديد معاني، لكن تحديد المعاني يكون محل إشكال. مثلا أنا واضح عندي في عالم اللغة أن هناك قرينة عامة اسمها قرينة الحكمة. شنو قرينة الحكمة؟ يعني كلما كان المتكلم في مقام البيان ولم يذكر القيد فإذا هو لا يريده، هي عبارة أنه لم يقله فهو لا يريده فعلا. هذه نسميها قرينة الحكمة مقابل احترازية القيود التي تقول ماذا؟ قاله فهو يريده. احترازية القيود تقول لي قاله فهو يريده، ها؟ بلي، هذه احترازية القيود. أما قرينة الحكمة ماذا تقول؟ ما لم يقله فهو لا يريده. حينئذ حينئذ عندما نأتي إلى جملة إلى قرينة الحكمة واضحة جدا، لكن في تطبيقاتها قد نقع بمشكلة. وين نطبقها؟ كما تقدم معنا سابقا، مش نحن قلنا بأن الوجوب ينقسم إلى وجوب نفسي وجوب غيري، إلى وجوب تخييري وجوب تعييني، إلى وجوب عيني وجوب كفائي. هل يمكن لي أن أستفيد من الإطلاق ومقدمات الحكمة لأشخص العينية التعيينية النفسية؟ هل يمكن لي استخدام هذه قرينة الحكمة لنفي اعتبار الغيرية، لنفي كون الأمر ظاهرا في الغيرية أو لا؟ يعني عبارة أوضح، هناك دعوة عند الأصوليين أن الأصل في الأوامر أن تحمل على النفسية العينية التعينية، وحملها على الغيرية الكفائية التخييرية يحتاج إلى قرينة. هل قرينة الحكمة صالحة للتطبيق على هذا الموارد لكي تعطيني القاعدة، أما أن قرينة الحكمة غير صالحة للتطبيق في المقام؟ هذا بحث، صلاحيتها في التطبيق هنا وعدم صلاحيتها في التطبيق هنا بحث دقيق يحتاج إليه من؟ يحتاج أصوليا يبحثه، مو واحد ماذا؟ لا يكفيه الرجوع الساذج إلى كتب اللغة والتبادر العفوي العام. وأيضا هناك سنخ آخر من الأبحاث اللغوية الدقيقة في المقام، اللي هي الأبحاث المتعلقة بتحديد نوع الدلالة، بتحديد نوع الدلالة. لا إشكال بأن اسم الجنس يدل على معنى شائع في جنسه، وأن كلمة إنسان تدل على ماذا؟ على أفراد الإنسان. لكن دلالة الإنسان على تمام أفراد الإنسان، هل هي دلالة وضعية أم بمقدمات الحكمة؟ هل هي دلالة وضعية أم دلالة استفدناها من مقدمات الحكمة؟ وش الثمرة؟ الثمرة من ذلك أنك إذا حضرتك ادعيت بأن الإطلاق مدلول عليه، الإطلاق والشيوع في الجنس مدلول عليه بالوضع، فلا تحتاج أن تحرز أن المتكلم في مقام البيان، بمجرد أن يستعمل قال لك أكرم الإنسان، شو تفهم أنت ماذا؟ كل الإنسان العموم، لأنه دلالة وضعية. أما إذا قلت لا، تحتاج إلى قرينة الحكمة، قرينة الحكمة ما أحد مقدماتها أن تحرز كون المتكلم في مقام البيان. بل دائما هي قيد من قيودها أنه لم يقله مع كونه في مقام البيان، إذن لا يريده. خليني أكمل بحثي، أنا أحسن ما أنساهن، أنا حافظهم هكذا فعلا.
بسمع
لك يوهم بس أنا أنساهم. شو مرة ابنك سمع لك أنت بالبيت؟ بس ابنك سمع لك بالبيت شو بيقول لك؟ ما تخربت الأسئلة. فإذا القسم الثاني من الأبحاث اللغوية ماذا؟ المهمة التي تحتاج إلى دقة، تحليل نوع الدلالة. فإن المعنى واضح، معنى واضح أن اللفظ يدل على هذا المعنى، لكن كيفية دلالته؟ هل هي دلالة وضعية أم دلالة إطلاقية؟ دلالة مقدمات الحكمة؟ هذا يحتاج إلى دقة يبحثها الأصولي. لذلك نحن نتذكر بأصول مظفر دخلنا لك ماذا؟ ما هي لا بشارة، ما هي بشارة شيء، وفتنا لك فيها بالعرض فعلا. بلي أحسن. والقسم الثالث، هناك سنخ ثالث من الأحكام من الأبحاث اللغوية، وهناك سنخ ثالث من المباحث اللغوية التي قد تظهر بمظهر بسيط لكنها دقيق، هو ماذا؟ بحث المفاهيم. فإن وجدان أي واحد عربي، دعوة هذه حتى بين هلالين، فإن وجدان العرب عندما يقرؤون إذا جاء زيد فأكرمه يستخرجون المفهوم. وش هو المفهوم؟ إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه أبدا مطلقا ولو كان أبا لك، طالما أنه ماذا؟ طالما أنه لم يأتي. ولو كان رحيما لا تكرمه،
فلا يجب إكرامه.
الله يعني فلا يجب إكرامه على الأصح، طالما أنه إذا جاء زيد فأكرمه، فالمفهوم ماذا يقول؟ إذا لم يأتي فلا يجب إكرامه حتى لو كان رحيما. طب هذا وجدان، لكن نشعر بجنب أخرى هناك وجدان آخر ماذا يقول؟ أنه إذا قال المولى إن أفطرت كفرت، هل لها مفهوم؟ تعرفين إذا كان لها مفهوم معنى ذلك؟ يعني ذلك أنك إذا لم تفطر لا كفارة عليك، حتى لو قتلت نفسا متعمدا، حتى لو قتلتها وحدة عامدا وحدة خطأ وحنست اليمين والنذرة وآليت وظاهرت، كمل كل الأبحاث. طالما أنك ماذا؟ طالما أنك شو؟
طب
يعني ليس لها مفهوم؟ يا ليس لها مفهوم؟ لماذا نقول إن أفطرت كفرت؟ لماذا إن أفطرت ما عم بطلب منكم جوابات، عم حفظيكم مشاكل أنا بس. لماذا نحن في قولنا إن أفطرت كفرت لا نرى بأن، مع أنه شو ليس الإفطار علة منحصرة للكفارة، ولا نرى أي مشكلة، شعرت أنه في استعمال مجازي مع أن الإفطار ليس العلة المنحصرة. كيف اجمع بين وجدان يقول بأن الجملة الشرطية لا مفهوم، مع أنه لا نشعر بأي عناية تجوز عند استعمالها في العلة غير المنحصرة، كما لو كان للكفارة هناك كم علة بالشريعة فيه؟ كرمالك 20 فعلا، 20 علة، شو نسوي في المقام؟ فوظيفة الأصولي ماذا يفعل؟ يجمع بين الوجدانات. حاول شو سوي لك أنا؟ خفف من اضطرابك النفسي، خفف من اضطرابك النفسي والذهني، لكن بدي لك كلمة ثانية علاقة بمرض نفسي فعلا، فخفف من هذه شو اسمها انفصام الشخصية اللي عندك، اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن وجدانات مختلفة، فأحاول أن أجمع بين الوجدانات وأوفق بين الوجدانات. وكما وجدتم هناك في الأبحاث اللغوية ليس مجرد كون البحث بحثا لفظيا يعني يكون أمره سهل، فقط أرجع إلى التبادر وإلى نص أهل اللغة، لا، هناك أبحاث لغوية، أبحاث لفظية تحتاج إلى أعمال عناية، سواء كانت هذه الأبحاث اللفظية متعلقة بأبحاث تحليلية أم كانت متعلقة بأبحاث لفظية. أبحاث لفظية سواء كانت أبحاث لفظية تطبيقية أم بيان دلالات أم تجميع وجدانات، وهذه هي الدقة الموجودة في علم الأصول التي لم نجدها في الكتب الأخرى، فاحتجنا في هذه الأبحاث الأصولية أن نطرحها ونحاول أن ندقق فيها فعلا. هذا اتفاقا الشهيد الصدر بالبحوث بالبحوث
بال... ترد عليه لو
انت منين انت اي ضيعه ما اي قريه انت انت من اي قريه انت شو بسوي لك يعني خذ مولانا يا شو بتعملوا انتوا اكثر شيء شو بتسووا انت فاذا لك شيخنا
حرام على
حسن انه مضبوط القصة فيتأمل معي النكتة في المقام. شهيد الصدر في البحث لديك ذكر موضوع الفلاسفة وقال ماذا هناك؟ قال الفلاسفة أبحاث دقيقة تحليلية، لكن ما اهتموا بجانب اللغة، اهتموا بلحاظ ماذا؟ المفاهيم ومشاكل ذلك أكثر من هم ماذا؟ باللغة. صحيح أن الفلاسفة عندهم تدقيقاتهم، لكن تدقيقاتهم من صرفت؟ مو لمثل هذه الأبحاث. الوحيد الذي يدقق في هذه الأبحاث هو مين؟ فقط الأصولي. راجع إذا بدك البحوث الجزء الأول صفحة 219 إلى 226، طرح الماتن هذا البحث مفصلا هناك. تفضل سيد 219-229
بالتفاصيل كده المقدمة عن الأصول والتحليل وتحليل أمور وعد كله أنا معه، بس غالبا وكثيرا ما بحث الأصول
مليم.
عندما تستشكل مسألة ويصعب عليها ويحتاجون إلى دليل يرجعون إلى العرف العادي في كثير مثال سيرة عقدانية سيرة عرفية ارتكاز ذهني وإلى حتى
طيب نحن حنبحث أبحاث الآن. أنت حقك شو تسوي من ألف صاعدا تطالبنا باليوم اليوم
عقل. إضافة إلى أن اسمح لي كتل السؤال، إضافة إلى أن التشريع لما صدر الخطاب القرآني ولا النص كده تحكي مع الناس عامة الناس،
بالتالي
أن أقوى العلم نحن مش بحاجة نفوت في جهد المرحلة من العمق صح التعبير. نعم مطلوب التأمل بس عن هذا التعليق بس مباشر.
لأن نحن دائما أبدا نحن عندنا قاعدة بالحياة بالموضوع الاعتبارات بشكل عام. بعض الأحيان قد يكون المؤديات سهلة، لكن عندما ترتقي إلى مستوى حتى لو كانت أمور عرفية، أي أمر عرفي بالخارج قد يكون بلحاظك أمر عرفي سهل جدا، لكن عندما قام التحليل العرف لا يلتفت لهذه التحليلات. نحن ومن سير بحثنا، هل هذه التحليلات دخيلة في عالم الاستنباط أو دخيلة في عالم الاستنباط؟ هل هذه التحليلات ترتب عليها ثمرة أو لا ترتب عليها ثمرة؟ هنا البحث الأساسي في المقام. أما أن ندعي بمجرد أنها تحليلات لا يلتفت عليها العرف لا يعني أنها غير مطلوبة. ليش؟ لأن القواعد العرفية عادة إذا أردت أن تفهم حقيقتها ولماذا العرف حكم بهذا الحكم وحاولت أن ترجع خطوة إلى الوراء لابد أن تكون حينئذ معقدة. حينئذ وما بيكون نقاشنا مع بعضنا، هل هذه الدقة التحليلية لها دخالة في عالم الاستنباط أم أن هذه الدقة ليست دخيلة في عالم الاستنباط؟ هل تثمر في الاستنباط أو لا تثمر في الاستنباط؟ وهو ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان أكثر من مورد على رأي أقل وعلى رأي مشهور الأصوليين أن هذه الدقة التحليلية دخيلة في عالم الاستنباط. بتقول العرف لم يلتفت إليها، أقول لك العرف أصلا ما يلتفت إلى هذه التحليلات، العرف يأخذ دائما النتائج. أما كيف وصل لهذه النتائج؟ نتيجة ما يتوقف العرف في المقام دائما وأبدا. نحن نأخذ العرف بلحاظ النتائج. طب كيف وصل العرف لهذه النتيجة؟ هذا تحليل. هذا التحليل هنا البحث الأصولي الأساسي. أما المعبات فإذلك نحن نقول إما أن تكون هذه التحليلات دخيلة أو غير دخيلة. سوف يأتي أنه برأيه ما أن هي دخيلة في جملة من مسائل الاستنباطية.
أصحاب الأئمة عليهم السلام زرارة وفلان معروفين جدا، أما كل الأئمة عليهم يطلقوا الدين الأئمة ونروح ينشروه، هل كان هذه الدقة والتحليلات موجودة بهذا العمق معنا؟ بل إحنا حسب أن نفهم الأئمة عليهم السلام أو الروايات أو القرآن مش عم لك عارف السلام يا جماعة، عارف مع بعض التأمل صح، بس مش في هالمقدار. هالفكرة حاولوا لك شو بدي الشرع منا، ما بدي أشوف أنا شو بدي أعمل وشو
مني العرفي جيد. لا مثلا بحث الأوامر، طب هل الأمر مثلا ظاهر في الوجوب أو لا؟ قد نتفق أنه ظاهر في الوجوب. طب عندما وقفنا نحن ما هو الذي يمكن أن يمنع ظهور الأمر في الوجوب؟ ما هو الذي يمكن أن يمنع ظهور الأمر في الوجوب؟ قد نقف مع بعض الإشكالية. هلا بتقول لي زرارة كيف كان يتعامل مع الأمر، وكيف يفهم زرارة أن الأمر ظاهر في الاستحباب وظاهر في الوجوب؟ أنا كيف بدي أعرف؟ أنا كيف أستطيع أن أفهم أن زرارة كيف كان يفهم أن هذا وجوب ذاك استحباب؟ ما أستطيع أن أعرف. هذه أمور إلى علاقة بأمور باطنية نحن عم نحاول نحللها حتى نكون وجدان عربي وجدان لغوي في هذه المسائل. وإلا بلا إشكال بعض الأوامر تحمل على الوجوب وبعضها تحمل على الاستحباب. طب شو الفاصل بينهما؟ مش بدأ أن نبحث؟ هذا بحث أمر يلتفت إليه العرف العام؟ لا، قد تشوف واحد عربي أصيل يمشي على صديقته في هذه المسائل من دون التفات. شو يعني هذا؟ ما له علاقة المسائل هذه. نحن كلام عم تتكلم أنت عن بفترة بعيد زمنا عن هذه الأبحاث ومعاني ومشاكل ذلك، وأنت مضطر للخوض بمثال حتى أقل تفهم الوجدان اللغوي. لذلك أني في كثير من الأحيان عند استشهادي مع الوجدان يتتبعون بعض استعمالات العرب، بس لأننا نحاول نتوّم ماذا؟ وجدان في المسألة. نقرأ العبارة، ما أدري كم صفحة عندكم العبارة بس نقرأها على كل حال. قال: هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغة، اللي هي خارجة عن علم الأصول. شيء صدر عنده عبارات ظاهرة منه خارجك، ذكرنا سابقا المطلب. ولا تدخل في علم الأصول، وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك. هو عبارة الشهيد الصدر في في الحلقات صلاحية الدخول في أكثر من باب. أكثر من باب يعني جمع. وقد يقال هذا الإشكالية، قد يقال إن غرض الأصول إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة، وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو التبادر الذي هو عملية عفوية ساذجة يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل، يعني بلا حاجة إلى تكلف. شان تعمل مزيد عناية ومزيد عناية، هذا عطف تفسير. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى علم الأصول؟ شو بدكم بعلم الأصول؟ خلوها بحث اللغوي والتحقيق. أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر هي البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة جملة شرطية على المفهوم. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها أن المعنى شو؟ واضح، أن المعنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى المستفاد من مجموع الأجزاء، من مجموع أجزاء الكلام على طريق التعدد الدال والمدلول. شو يعني تعدد الدال والمدلول؟ لا هيدي، كل جزء من المعنى يقابله جزء من اللفظ كلام. هذه مثال، تعرف مثال لهذه الحلقة الثانية مع الفرات. فكل جزء من المعنى يقابله في جزء في الكلام، فعندك ألفاظ متعددة ومعاني متعددة، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضح، لكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما قابل كلمة دار، أما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموض. ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف وهو ليس بحثا لغويا، لأنه معنى واضح، لأن المعنى واضح، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره المدلول للجملة زيد في الدار، يعرف أنه في ظرفية، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص العلماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى في آخر بحث المعنى الحرفي في عنوان اسمه الثمرة. في آخر البحث المعنى الحرفي في عنوان اسمه ماذا؟ الثمرة. هذه الثمرة هو هذاك البحث. أما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية. ذكر كم حالة؟ ثلاثة. كيف عرفت؟ مكتوب. الله يسامحك. أحسنت، بارك الله. الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة. ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير والتعيين للتخيير، تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغير والتخيير طلب مقيد. شو يعني؟ يعني الواجب النفسي هو الواجب لا لغيره، والواجب الغير هو واجب لغيره، فالذي فيه مؤنة زائدة هو الوجوب الغيري. فالإطلاق ماذا ينفي؟ ينفي القيد الوجودي ويبقى القيد العدمي. وحتى مثلا التخييري يجب هذا أو ذاك، أما شغل نفسي، أما التعيين ما هو؟ يجب هذا لا غير. فينفى بتلك القرينة كما تقدم وين؟ في الحلقة السابقة. فإن هذا بحث تطبيقي يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري، وإثبات أنهما من الطلب المقيد. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ. أنا بعرف أنه من اسم الجنس استفدت الشيوعة في تمام الأفراد، لكن كيف استفدت؟ هل استفدت لأن اسم الجنس موضوع لتمام الأفراد، أم لأن اسم الجنس انضمت إليه قرينة الحكمة؟ وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ من الوضع أو قرينة الحكمة أو منشأ ثالث. اللي بيجيب لي مثال على منشأ الثالث بعطيه هدية إن شاء الله. أي بالي. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج. إن زي ما بتاخده الساذج يعني شو؟ سبه مش مسبه يعني بسيط ساذج يعني عفوي بسيط، بل لابد من ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. بدي أعرف بالضبط أنا عندما يقول أكرم العالم أستفيد كل العلماء، عندما يقول أكرم العالم العادل بعض العلماء، هل هناك استعمال مجازي؟ ما شعرت بالتجاوز، فكيف بدي أجمع أنه هنا دلالة حقيقية وهناك دلالة حقيقية؟ فلابد أن أذهب إلى ماذا؟ إلى مسألة شو اسمه قرينة الحكمة مثلا. ممكن
شو مراد من ملاك الدلالة؟ شو مراد من ملاك
الدلالة؟ علتها يعني مادة، لماذا اسم الجنس دل على معنى شائع في جنسه؟ لماذا اسم الجنس شمل كل أفراد الجنس؟ هل شمل كل أفراد الجنس لأن اسم الجنس موضوع لهذا الشمول، أو اسم الجنس شمل كل الأفراد لقرينة الحكمة؟
الشيخ مظفر
أبدا قال إن اسم الجنس موضوع للماهية الله بشرط القسم، ويستفاد الإطلاق بمقدمات الحكمة. وين كنت أنت؟ تذكر تلك الأيام الماضية؟ الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادله ما لم يجب حلا فنيا لتلك الشبهة. يعني أنا أصلا واضح عندي جدا أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، جملة شرطية، أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم واضحة عندي، مش عندي شك فيها. بس المشكلة ماذا؟ أنه إذا استعملت في مورد لا تكون العلة منحصرة لا تكون لها دلالة على المفهوم. طب كيف هذا بقى؟ وهذا استعمال حقيقي، ما هذا اللي ذكرناه؟ إذا جاء زيد فأكرمه، إن أفطرت كفرت، إن أفطرت كفرت لا مفهوم لها، وإذا جاء زيد فأكرمه لها مفهوم. طب كيف أجمع بينهما؟ في تجوز بأحدهما؟ في تجوز، كيف تصوفه؟ أن الجملة الشرطية تدل بالتبادل العرفي على المفهوم، لكن في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها، يعني في الجملة الشرطية، إذا لم يكن علة واحدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، كاستعمال اللفظ أسد في الرجل الشجاع، هذا استعمال مجازي. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم، كما شكينا نحن ما لم يتوصل إلى التفسير يوفق إلى تفسير يوفق بين فيه بين الوجدانين. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي، وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجية والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. المعاني الحرفية، شوفوا نحن تذكروا بعلم الأصول عادة بذكر بحث التعريف الموضوع والغاية، أو واحد يذكرش التعريف يذكر الموضوع والغاية، أو واحد يذكرش الموضوع لا الموضوع ولا التعريف ولا الغاية، يذكر فقط ما هذا الموضوع. لكن بعد ما ينتهم المبادئ التصورية شو يبدأوا ماذا؟ بالوضع، يبدأون ببحث الوضع، فيبحثون عن ماذا؟ حقيقة الوضع، من الوضع، ويبحثون عن مسألة اسمها أقسام الوضع. تتذكروا أقسام الوضع؟ أيام قديمة كثير أدري أنا فعلا، مش سنة تقريبا بالي. شو أقسام الوضع الأربعة؟ يقولون أقسام الوضع الأربعة هي وضع عام موضوع له عام، وضع تبلشوا هكذا، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. ثم ماذا يقولون؟ يقولون بالوضع الخاص موضوع له خاص أمر ممكن وواقع، مثاله أعلام الشخصية. يقولون الوضع عام موضوع له عام أمر ممكن وواقع، مثاله أسماء الجنس. يقولون القسم الرابع اللي هو عبارة عن وضع خاص موضوع له عام أمر محال، لماذا؟ لأن الخاص لا يكون وجها من وجوه العام. ويقولون القسم الثالث اللي هو الوضع العام موضوع له خاص أمر ممكن، لماذا؟ لأن العام وجه من وجوه الخاص، لكن هل هو واقع أو غير واقع؟ طرح الأصوليون كمثال لوقوعه ماذا؟ معنى الحرفي. لذلك بالكفاية إذا بتراجع هذا البحث بتراجع وين؟ في مقدمة الكفاية. وهناك بدأ الأصوليين يحققون حقيقة المعنى الحرفي. الشيخ المظفر أيضا في المقدمة كل بحوث الخارج حتى بحث الشهيد الصدر ماذا وان طرحه في المقدمة صاروا كلهم يطرحون هذا البحث ضمن المقدمة علم الأصول بحث في بيان حقيقة المعاني الحرفية. طبعا هذا البحث أصله وين موجود بأي كتب؟ بكتب اللغة. مين قال باللغة؟ أحسن بكتب اللغة مثل كتاب مين مثلا؟ شرح الكافية للنجم الأئمة شيخ الرضي مش شريف الرضي ذاك سيد هذا شيخ بلي ها تفتح تفتح على الانترنت اليوم جوجل تكتب تكتب جوجل من هو من هو الشيخ الرضي شرح الكافية اقرا السنة شو يتكلم عنه بس قال ما يتكلم عنه الشيعة اقرا ماذا يقول عنه السنة في لغويته ونحويته قبل ان يتكلم عنه مين الشيعة فعلا جرب بس في مرة اليوم مرة واحدة رد علي جرب اليوم فقط نشوف أهل السنة شو بيقول عن هذا الرجل في النحو نعم شرح الكافي في النحو هو طرح هذا البحث هناك هو شو العنوان لا العبارة اللي أنا كتبها العبارة نقلتها في هدى الفكر إذا بدكم إياها بهدى الفكر البحث المعاني الحرفية طرحت نقلت له عبارته وبينت الاختلاف في فهم عباراتي عند العلماء مش هنا بحثنا بحثنا ماذا أن هذا كانت سببا وبركة أن ندخل ماذا في حقيقة المعنى الحرفي اليوم بهالخمس دقائق حأشرح فكرة حأشرح فكرة على مين صاحب الكفاية هذا لطيف الشهيد الصدر في أول حلقة الثالثة بالعفو في مقدمة لماذا الحلقات يريد أن يقول لك لماذا الحلقات شو يقول لماذا الحلقات يقول يا أخي الحلقات لأنه بكتب الأصولية المتعارفة تطرح على الطالب أفكار غريبة عندما أراد أن يمثل بفكرة غريبة شو كانت هذه الفكرة فكرة الأخوند بلي فوقت تهدوا البال بدأ عمرتين هذه حتى تفهم فكرة الأخوند بدأ ماذا دفعتين ها إيه كإشارة كإشارة وغدا نحن إن شاء الله تعالى نعود إلى هذه الفكرة أملوا معنا بس شوي صغير في المقام نحن تأملوا معي بس شوي صغير في المقام تأملوا عندنا نحن بلا إشكال تعالى نأخذ مثال نحن الابتداء نأخذ مثال من والابتداء دائما الشهيد الصدر عنده تعبير دقيق جدا لا يقول من ومعناها الابتداء ماذا يقول من وما يوازيها من معنى الابتداء من وما يناظرها من معنى الابتداء ليش بيعبر التعبير دائما لأنه ما في ترادف لأنه لا ترادف بينهما فيعبر من وما يوازيها من معنى الابتداء أو ما يناظرها من معنى الابتداء تأملوا معي هذه النقطة نحن بلا إشكال إذا كان هناك ابتداء بالخارج في عندك أنت بالخارج ابتداء أنه معنى استقلالي قائم بنفسه شو بالخارج في دائما دائما وأبدا في مكان مبتدأ منه وفي مبتدأ في مبتدأ ومبتدأ منه أنت تدلع منه عنوان ماذا ابتداء فالابتداء في الخارج دائما شو بيكون معنى الابتداء في الخارج دائما شو بيكون معنى ربطي تعال عبر معنى ربطي غير مستقل واضح هذه لماذا دليل على ذلك شو أنه ولا مرة في حياتنا كنا نمر بالشرف ووجدنا واحد اسمه ماذا ابتداء يمر من يمنا مقدمة ثانية أن عالم الذهن عالم الاعتبار بتكيف بالذهن بعالم الذهن المحال بيصير ماذا ممكن بالذهن يمكن لك أن تصور الابتداء بكيفيتين
ولو بخمسة شيء
يمكن لك تصور الابتداء ماذا بطريقتين في الذهن يمكن أن تصور الابتداء استقلالا ويمكن أن تصوره ماذا غير مستقل آلة في غيره نظير ماذا نظير العرض أنت البياض هل يمكن أن يوجد البياض بالخارج من دون جوهر يتكئ عليه
هذا موجود في نفسه لغيره
هل يمكن لك أن ترى البياض في الخارج من دون جوهر لكن يمكن أن تتعقله وين في الذهن مع أنه في الخارج دائما محتاج ومتكئ على الموضوع لكنه في الذهن يمكن أن تصور ماذا البياض كبياض فإذا هو في الخارج متكئ لكنه في الذهن ماذا قد تتصوره مستقلا قد تتصوره مستقلا فالذهن يمكن لك أن تصور الابتداء استقلالا و وشو وغير مستقلان. النقطة الثالثة متفق عليه بين كل الأصوليين حتى مين؟ حتى الأخوند. حتى الأخوند
شو هل إضافي حتى الأخوند؟ شو اللي معنى؟
لأنه هو خلافنا مع الأخوند نحن اليوم، نحن خلاف المشهور مع الأخوند، نحن متفق عليه عند كل الأصوليين حتى الأخوند. شو هو؟ أن الفرق بين الحرف والاسم، الفرق بين الحرف والاسم هو شو؟ لحاظ الآلية والاستقلالية. يعني المعاني الحرفية معاني ملحوظة باللحاظ الآلي. شو لحاظ آلي؟ ربطي. يعني في مبتدأ ومبتدأ منه تربط بينهما، في ظرف ومظروف تربط بينهما، دائما معاني آلية. أما المعاني الإسمية فهي معاني ماذا؟ تكون معانية مستقلة. هيدا متفق عليه عند الكل. المقدمة الرابعة في المقام أنه هذا السؤال الأساسي بكون جاوب عليه، هل الأسماء والحروف عندما وضعت للمعاني، وضعت لمعاني ذهنية صح؟ وصار الآن واضح أنه بالذهن عندي ابتداء استقلالي وعندي مفهوم ابتداء ماذا؟ آلي ربطي. هل اللفظ من عندما وضع للماذا الابتداء الآلي، هل كانت الآلية قيدا في المعنى الموضوع له أو لا؟
عند الوضع.
يعني هل الواضع حين الوضع طبعا
وضع
حين الوضع وضع لفظة من للابتداء المقيد باللحاظ الآلي أم وضعه لذات الابتداء؟ تأمل معي شوي. يقول الأخوند لو كان اللفظ موضوعا للابتداء المقيد باللحاظ الآلي، يعني صار اللحاظ قيدا جزء المعنى الموضوع له. سؤال، هل يعقل أن يوجد اللحاظ في الخارج؟ في اللحاظ يوجد بالخارج؟ فرجيني على اللحاظ. شو مرة كنت ماشي بالشارع مرة من جنبك لحاظ؟
لا ولا ابتداء.
فاللحاظ لا يوجد في الخارج. ايه بس انت هذا المن تعبر عن ماذا؟ عن ابتداء خارجي او لا؟ احسنت. فكيف حينئذ من بما انها تعبر عن ذات الابتداء فلا اشكال بان اللحاظ ليس جزء معناها، بل من وضعت لماذا؟ لذات الابتداء. واضح ان شاء الله تعالى. ومن هنا الشيخ الأخوند يرى بأن من وضعت لذات الابتداء ولفظة الابتداء وضعت لذات الابتداء. هنا يقع السؤال، شو السؤال؟ ترادف. فحينئذ صارت من والابتداء على معنى واحد، مع أنه بالبداهة ليساهما بمعنى واحد. هنا أتت فكرة. شو الفكرة عند الأخوند؟ إن اللحاظ الآلية والاستقلالية وإن لم يكونا قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، لكنهما قيدان في الوضع. كيف يعني يأتي؟ والحمد لله رب العالمين.